الجامعة الافتراضية السورية، حقوق الإنسان، للدكتور ياسر الحويش والدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان حقوق الإنسان في ضوء النظم القانونية الداخلية. الدرس الثاني وهو بعنوان أنواع الحريات، تقدمت مبادرة ضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 22 حتى 41.
أنواع الحريات. رأينا في المطلب السابق أن الحرية كمبدأ مجرد لا قيمة قانونية لها، وأنها لا تكتسب قيمتها القانونية تلك إلا إذا اعترف بها النظام القانوني السائد في دولة ما كمبدأ، ثم حدد مضامينها المختلفة، وأن تحديد المضامين المختلفة للحرية هو الذي يخرجها إلى حيز الوجود القانوني وما يطلق عليه اصطلاحا تسمية الحريات العامة. وبالتالي فإن الحريات العامة تكون تلك الحقوق المحددة والمعترف بها من قبل الدولة والتي يمارسها الفرد عن طريق التحديد الذاتي، بمعنى أن القانون عندما يعترف بحرية ما ويحدد مضمونها فإنه لا يمكن أن يحدد تفاصيل ممارستها، وذلك لأن أي حرية مهما كانت لا يمكن أن تمارس إلا بشكل ذاتي وبعيدا عن أي تحديد موضوعي مفروض من الخارج، وذلك بالتوفيق مع المصلحة الاجتماعية. وسوف نقوم في هذا المطلب بدراسة التقسيمات المقترحة للحريات العامة من جانب الفقه، ثم نتطرق إلى مضامين هذه الحريات كما سيلي. أولا التقسيمات المقترحة للحريات العامة. لقد اقترح الفقه تقسيمات مختلفة للحريات العامة، فميز دوجي بين الحريات العامة السلبية وهي التي تظهر في صورة قيود على سلطة الدولة، والحريات الإيجابية التي تتضمن خدمات إيجابية تقدمها الدولة إلى الأفراد، غير أن الأستاذ دوجي نفسه لم يجعل من هذه التفرقة أساسا لتقسيم عام للحقوق والحريات. أما الأستاذ إسمان فقد رد الحريات الفردية إلى قسمين، الحريات ذات المضمون المادي أو التي تتعلق بمصالح الفرد المادية، والحريات المعنوية التي تتصل بمصالح الفرد المعنوية، ويضم النوع الأول. واحد الحرية الشخصية بالمعنى الضيق، أي حق الأمن وحرية التنقل. 2 حرية التملك. 3 حرية المسكن وحرمته. 4 حرية التجارة والعمل والصناعة. أما النوع الثاني من الحريات، أي تلك التي تتصل بمصالح الأفراد المعنوية، فهي تشمل 1 حرية العقيدة وحرية الديانة. 2 حرية الاجتماع. 3 حرية الصحافة. 4 حرية تكوين الجمعيات. 5 حرية التعليم. ويأخذ الفقه على التقسيم الذي أدى به إسمان 3 أمور، أولها أن التمييز بين المضمون المادي والمضمون المعنوي للحريات ليست له نتائج قانونية أو عملية، وثانيهما أن بعض هذه الحريات تمثل جانبا ماديا وجانبا معنويا في الوقت نفسه، كحق الأمن مثلا له مضمون مادي وهو عدم إمكان القبض على الفرد أو تقييد حريته في التنقل إلا وفقا للقانون، أي عدم جواز اتخاذ إجراءات مادية تتضمن تقييدا ماديا لهذا الحق، كما أن له مضمونا معنويا لا ينكر وربما هو الذي يشكل بعده الأكبر. أما ثالثهما فهو تجاهله للحقوق الاجتماعية مثل حق العمل وحق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وحق تكوين النقابات المهنية وحق الإضراب عن العمل، وأخراجه هذه الحقوق جميعها من نطاق الحقوق والحريات العامة. كما ميز الفقه الفرنسي بين الحريات العامة المختلفة على أساس المستفيد منها، وحسب ما يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا عاما أم خاصا، فهناك حريات لا يستفيد منها إلا الأشخاص الطبيعيون مثل حرية التنقل، في حين أن حريات أخرى لا يستفيد منها سوى الأشخاص الاعتباريين مثل حريات الإدارة التي تستفيد منها وحدات الإدارة المحلية بمقتضى المادة 72 من الدستور الفرنسي. كما ميز جانب آخر من الفقه الفرنسي الحريات حسب محلها، حرية الصحافة، حرية تكوين جمعيات من جهة، وحسب أساليب ممارستها حريات فردية أو حريات جماعية من جهة أخرى. ويلاحظ أن الأستاذ ريفيرو قد قدم تفرقة مختلفة للحريات العامة، حيث ميز بين نوعين منها: واحد، الحريات التي تتعلق بالإنسان، تتعلق بوجوده المادي مثل حرية التنقل والحرية الشخصية. 2. الحريات التي تتعلق بالإنسان بحسبانه كائنا أخلاقيا وفكريا مثل حرية الرأي وحرية التعبير والاعتقاد. 3. الحريات الاقتصادية والاجتماعية مثل حرية التجارة والصناعة والحريات النقابية إلى آخره. وسوف نتطرق إلى توضيح مضامين الحريات العامة وفق منظور قريب جدا مما طرحه التقسيم الأخير. فنتحدث عن الحريات الشخصية وحريات الفكر وحريات التجمع وحريات الاقتصادية. ويلاحظ أن الدساتير المقارنة لا تعرف مثل هذه التقسيمات الفقهية للحريات العامة، بل إنها تعترف بها من حيث المبدأ، فترسم عادة بصورة عامة الخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية والاجتماعية التي يجب أن تستوجبها سياسة الدولة في مجال الحريات، تاركة للقانون العادي والصادر عن السلطة التشريعية أمر تنظيمها. غير أن الاتجاه المعاصر في الفقه يرى ضرورة أن يكون التنظيم الدستوري للحريات هو الأساس والغالب، حتى لا يترك أمر هذه الحريات تحت رحمة التشريع، ولأنه كلما كان الدستور شاملا وواضحا في تنظيمه للحريات العامة شكل ذلك ضمان أفضل للحريات. غير أن ذلك لا يمنع أبدا أن يتولى المشرع العادي تنظيم الحريات التي تستلزم تنظيما عمليا يتفق مع واقع الحياة وتطورها، إذ توجد بعض الحريات لا يمكن أن نتصور بحسب طبيعتها أن توضع موضع التنفيذ بمقتضى النص الدستوري وحده، حيث تتطلب ضرورة تدخل المشرع العادي لتحقيق ذلك. ولهذا السبب فإن غالبية الدساتير تترك طريقة ممارسة الحريات وتنظيم ضماناتها للقانون شريطة أن لا يترتب على ذلك مخالفة للقواعد العامة والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وإذا ما أسند الدستور مهمة تنظيم إحدى الحريات العامة إلى المشرع، فإن القوانين التي يمكن أن تصدر في هذا المجال يجب أن لا يكون من شأنها المساس بهذه الحرية أو وضع عقبة ما في سبيل مباشرتها، كما يجب أن يقوم القانون المنظم لإحدى الحريات العامة على أسس من دعم الحرية وكفالتها، وذلك بأن يسبق على الحرية محل التنظيم ذات القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية المنظمة لها. أولاً، الحريات الشخصية. لا شك في أن الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات باعتبارها ضرورية لإمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة، إذ أنها تعد شرطا لوجود غيرها من الحريات العامة. فعلى سبيل المثال، لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة إذا سلب الفرد مكانة التنقل اللازمة لإجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد عموما. وفي الحقيقة لقد عبر البعض عن الحريات الشخصية بمصطلح الحريات الفردية بمعنى الكلمة، وذلك لأن الحريات الشخصية تمثل مركز الدائرة بالنسبة إلى جميع الحريات الأخرى. وتتفرع الحريات الشخصية إلى عدة فروع: ألف، حرية التنقل، وتعني حق الانتقال من مكان لآخر والخروج من البلاد والعودة إليها دون تقييد أو منع إلا وفقا للقانون، ولكن يلاحظ أن هنالك حدودا لحرية التنقل تتجلى فيما يلي: يمكن أن تقيد حرية التنقل بالنسبة لبعض الأشخاص إذا كان في ذلك حفاظا على الأمن أو ضمان لحقوق الآخرين، وذلك كما هو الحال عندما يحد من حرية التنقل المجرمين الخطيرين. يتم تقييد حرية التنقل بالنسبة للمصابين بأمراض معدية حفاظا على الصحة العامة. في حالات الحرب بصفة عامة يحق للسلطات المختصة أن تحد من تحركات الناس بشكل واسع، كما يحق لها أن تأمر المواطنين جميعا بلزوم ديارهم في أوقات معينة كأوقات الغارات الجوية مثلا. وفي بعض الظروف يكون من حق الدولة أن تمنع هجرة الأهالي إلى بعض المناطق المزدحمة بالسكان، ولا سيما إذا كانت هذه الهجرة تتسبب في إحداث نوع من الاختلال الاقتصادي. وقد جسد دستور الجمهورية العربية السورية هذه الحرية في المادة 33 منه، التي نصت على ما يلي: 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن. 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة. وعلى المستوى الدولي يلاحظ أن المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد قننت هذا الحق واعترفت به، كما قننته المادة 2 من البروتوكول رقم 4 المضاف لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يقر ببعض الحقوق والحريات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي البروتوكول الأول المضاف إليها ستراسبورغ 16/9 من العام 1963. ويلاحظ أحيانا أن حرية التنقل قد تتقلص في حال اللجوء إلى وسائل تقنية خطرة، فحق قيادة السيارة يعد دون شك امتدادا ضروريا لحرية التنقل، ولكن لا يمكن إنكار المخاطر الناجمة عن إطلاق ذلك الحق. لذلك فإن هذا الحق يصبح محل للتقييد إذا تطلبت ضرورات المصلحة العامة ذلك، كما هو الحال مثلا عند سحب إجازة السوق. ب. الأمن، أي عدم جواز القبض على أحد الأشخاص أو اعتقاله أو حبسه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبعد اتخاذ جميع الإجراءات والضمانات التي حددها هذا الأخير. وتعد جذور هذه الحرية إلى قانون الهيبة كوروبوس أو قانون الحرية الشخصية الذي صدر في العام 1679، والذي مقتضاه أن لكل شخص يعد نفسه موقوفا بطريقة غير شرعية أن يطلب من القضاء أن يمثل أمامه للتحقق من شروط هذا القبض وأسبابه. ونظرا إلى أهمية هذا الحق، فقد نص دستور الجمهورية العربية السورية عليه صراحة في الفقرة 2 من المادة 28 منه: لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون. وكذلك تبناها الدستور المصري في المادة 41 منه: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. وأما على المستوى الدولي فإن المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أوضحت هذه الحرية أيضا: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. وكذلك الحال في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 5 منها: لكل إنسان الحق في الحرية والأمن. ج. حماية الحياة الخاصة، والحياة الخاصة حسب رأي العميد كاربونيه هي ذلك القطاع السري الذي يمتلك فيه الفرد القدرة على الابتعاد عن الغير. ومن العناصر التي تشكل مضمون الحياة الخاصة الحق في الاحتفاظ بسرية الهوية، الحق في كتمان الوضع المدني وعدم الإفصاح عن عنوان المنزل وأماكن الإقامة، وكذلك أيضا الحق الحفاظ على حميمية الحياة الأسرية، حماية الحياة العائلية والزوجية، والحق في سرية الوضع الصحي أو التمتع بأوقات الفراغ. وتعد حرمة المسكن من أهم عناصر الحياة الخاصة الجديرة بالحماية، وهو الذي يقتضي تحريم اقتحام مسكن أحد الأفراد أو تفتيشه إلا في الحالات ووفقا للإجراءات التي يحددها القانون. والمسكن هنا لا يقتصر على المنزل الذي يقيم فيه الشخص إقامة دائمة، بل ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص بصفة دائمة وعرضية، وسواء كان مالكا له أو مستأجرا إياه أو يقيم فيه على سبيل التسامح من مالكه. وقد أفرد دستورنا الدائم المادة 31 منه لحماية الحق في الحياة الخاصة وصيانة حرمة المساكن. المساكن المصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وكذلك كان موقف الدستور المصري من المادة 44، وكذلك أيضا كان موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 منه. لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه، وهو المنهج ذاته الذي اتبعته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 8 منها. دال سرية المراسلات ومضمونها وعدم جواز مصادرة سرية المراسلات بين الأفراد لما يتضمنه ذلك من اعتداء على حق ملكية الخطابات المتضمنة لهذه المراسلات ولما في ذلك انتهاك لحرية الفكر. وقد أقرت المادة 32 من دستور الجمهورية العربية السورية هذه الحرية حيث نصت على ما يلي: سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. وكذلك قررت المادة 45 من الدستور المصري والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ثانيا، حرية الفكر. 1- حرية العقيدة والديانة، ويقصد بها حرية الشخص أن يعتنق الدين أو المبدأ الذي يريده وحريته في أن يمارس شعائر ذلك الدين، وذلك كله في حدود النظام العام وحسن الآداب. وقد ضمنت المادة 35 من دستورنا الدائم هذه الحرية، إذ نصت على أن 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. 2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. وقد نصت المادة 46 من الدستور المصري على هذه الحرية، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 2- حرية التعليم، وهي تتجلى خصوصا في الفرد في حق الفرد أن يتلقى قدرا من التعليم وعلى قدم المساواة مع غيره من المواطنين دون أن يميز بعضهم من بعض بسبب الثروة أو الجاه. وتفترض هذه الحرية أيضا وجود مدارس مختلفة وصنوف متعددة من العلوم، وأن يكون الفرد حرا في اختيار العلم الذي يريد أن يتعلمه. وقد ولدت حرية التعليم في المادة 37 من دستورنا الدائم، والتي نصت على ما يلي: التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجيهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وقد جاء النص على حرية التعليم في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أوجبت مجانية التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا والتعليم الفني والمهني في متناول الجميع، وأن يتاح التعليم العالي للجميع على أساس المساومة. 3- حرية الصحافة، ويقصد بها حرية التعبير عن الرأي في الجرائد والمجلات المختلفة. وقد تطور مفهوم الصحافة مع تطور وسائل الاتصال، فأصبحت حرية الصحافة تشمل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، وتمارس حرية الصحافة في نطاق النظام العام والآداب العامة، ولكن يجب أن لا تستعمل كأداة للتشهير بالغير وللتدخل في حياته الخاصة. وقد ضمنت المادة 38 من دستورنا الدائم هذه الحرية، فنصت على ما يلي: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. 4- حرية الرأي، وترتد الحريات الفكرية المذكورة سابقا جميعها إلى فكرة حرية الرأي وحرية التعبير عنه، سواء بوساطة ممارسة الشعائر الدينية أم بوساطة التعلم والتعليم أم بوساطة الصحافة أو النشر في الكتب. وتحقق حرية الرأي في المجتمع وظائف عديدة، فهي وسيلة لتحقيق تأكيد لأفراد لذواتهم، كما أنها أسلوب لا يستغنى عنه لتقدم المعرفة واكتشاف المجتمعات الإنسانية للحقائق، وكذلك تعد شرطا أساسيا لتحقيق المشاركة في الحكمة عن طريق المشاركة في اتخاذ القرارات. وقد جسدت المادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية ذلك، حيث نصت على ما يلي: لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلانية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء لما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي. ثالثا، حريات التجمع. وتندرج تحت نطاق هذه الحريات حرية الاجتماعات وحرية تأليف الجمعيات. وتعني حرية الاجتماع أن يلتقي الأفراد بشكل مؤقت بهدف الاستماع إلى عرض الآراء أو بغية البحث في كيفية الدفاع عن المصالح. أما الجمعيات فهي عبارة عن أشخاص قانونية معنوية تشكل وفقا للقانون في سبيل تحقيق نفع عام مادي أو معنوي دون استهداف تحقيق الربح، وبالتالي فإنها تشكل جوهر مؤسسات المجتمع المدني وتعد إحدى أهم أوجه الحريات العامة في عصرنا الحالي. وبذلك فإن الاجتماع يتميز عن الجمعية في كون هذه الأخيرة تتضمن رابطا مستمرا وثابتا بين أعضائها، كما يختلف الاجتماع عند الاستعراض، وذلك لأنه يحمل طابعا فكريا. كما يلاحظ أن الاجتماع يتطلب بعض التنظيم وإلا ود نوعا من الجمهرة الغوائية. أما التظاهرات فهي تعني اجتماعا متحركا عن طريق عام، ويجب أن تتم ممارسة هذه الحرية ضمن الإجراءات التي يحددها القانون، إلا أصبحت غير مشروعة. وقد نظمت المادة 39 من دستور الجمهورية العربية السورية حريات التجمع، حيث نصت على ما يلي: للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذا الحق. وكذلك في المادة 48 التي نصت على أنه للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات، وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. وكذلك نظم الدستور المصري حريات التجمع في المادتين 54 و55 منه. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نظمها في المادة 20 منه: 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. 4- الحريات الاقتصادية، وهي تتضمن حرية التملك أو حق الملكية الفردية وحرية التجارة والصناعة، وكانت هذه الحريات تعد من الحريات الأساسية للأفراد وفقا للفلسفة التي سادت في القرنين 18 و19. لذلك كانت الدساتير وأعلانات الحقوق تنص على قدسية حق الملكية وعدم إمكان المساس به بحسبانه حقا طبيعيا للإنسان، وبحجة أن النشاط الاقتصادي تحكمه قوانين طبيعية لا دخل للدولة فيها، وبالتالي فإنه يجب ترك الأفراد أحرارا في أعمالهم ونشاطهم الاقتصادي، لأنهم قادرون إذا ما تركوا أحرارا على أن يحققوا الخير والنفع لأنفسهم. وبالنتيجة لذلك نشأ نظام الحرية الاقتصادية الذي يعتضي حرية المبادلات وحرية التجارة استنادا إلى مبدأ دعه يعمل دعه يمر، حتى ذهب فلاسفة هذه المرحلة إلى القول إن الحياة الاقتصادية لا تكون سوية إلا إذا استندت إلى ثلاثة أسس: هي المصلحة الشخصية كهدف، والمزاحمة كوسيلة، والحرية كشرط. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل ويبذل أقصى جهده في النطاق الاقتصادي إذا لم تتح له أن يتوخى أهدافا شخصية وتنتج المزاحمة عن المصلحة، والأفراد يعيشون في المجتمع في حال تنافس وتزاحم، لأن كل منهم يعمل في سبيل مصلحته الخاصة، والمنتجون يجتهدون منفردين ليبلغ كل منهم هدفه أولا، والمتمثل في بيع منتجاته وخدماته. ثم أن المزاحمة والمصلحة إنما يمكن أن تتجليا في جو الحرية وحده، فالحرية هي الشرط الضروري لعمل المصلحة والمزاحمة عملهما. ويقتصر دور الدولة إزاء هذا النظام الاقتصادي القانوني على حماية النظام الحر للمعاملات والمبادلات التي يقوم عليها النظام الاقتصادي. وهذا معناه أن دور الأجهزة الحكومية يكون ضئيلا، حيث يقتصر على الخدمات الضرورية مثل الحفاظ على الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والقضاء والعلاقات الخارجية. إلا أن مبدأ الحرية الاقتصادية على النحو المذكور أعلى قاد إلى الظلم الاجتماعي لانعدام المساومة الحقيقية التي لا تتحقق إلا بتسليح أطراف العلاقات القانونية الاقتصادية بسلاح مماثل، ثم تركهم يتنافسون في معركة الحياة، بيد أن الناس في المجتمع الفردي غير متساوين في الظروف ولا في الكفاءة الطبيعية ولا في القوة الاقتصادية. لذلك لا بد من تدخل المجتمع أو السلطة لتلافي هذه الاختلالات الناشئة عن فرضيات الحرية الاقتصادية المطلقة. لذلك وتحت تأثير الأفكار الاشتراكية ومذاهب التدخل، فقد أخضعت الدول المعاصرة الحريات الاقتصادية لتنظيم دقيق وقيود عديدة تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية، حتى أصبحت هذه الحريات موجهة لخدمة الاقتصاد القومي. وأصبح الحال اليوم يذهب إلى عد هذه الحريات وظائف اجتماعية تهدف إلى حماية الصالح العام للجماعة أكثر منها حقوقا فردية لأصحابها. وأصبحت الحريات الاقتصادية تقترن بالحريات الاجتماعية وتسمى جميعها بالحريات الاجتماعية والاقتصادية. والحريات الاجتماعية هي عبارة عن مجموعة من الحقوق العامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، وإلى فرض خدمات إيجابية تقدمها الدولة إلى الضعفاء اقتصاديا لتدفع عنهم أسباب الضغط أو السيطرة الاقتصادية. قد سميت هذه الحريات بالحريات الاجتماعية نظرا لأنها تهدف إلى تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، ولأنها في النهاية حقوق مقررة لطبقة اجتماعية معينة هي طبقة الأجراء والضعفاء اقتصاديا بهدف رفع الظلم الاجتماعي عنها. وعلى العموم فأن الحقوق الاجتماعية تجد أساسها في الرغبة في تحرير الضعفاء اقتصاديا من سيطرة الملاك وأرباب الأعمال وتأمينهم ضد الفقر والمرض والعجز عن العمل، وتخليصهم من أسباب الخوف والبطالة وتهيئة العمل اللائق لكل منهم. ولعل أهم الحقوق المتفرعة عن الحريات الاجتماعية بمعناها السابق هو الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق. حق المواطن في الأمن الاقتصادي والمادي يفرض على الدولة واجب توفير العمل المنتج والمجزي له، وبالتالي يطمئن العامل على مستقبله وحاضره. ولا يكفي تقرير حق العمل، بل يجب أن تقوم الدولة بتنظيم شروط العمل بما يجعله مجزيا وملائما. فعلى الدولة أن تحدد ساعات العمل وتنظم الإجازات وأوقات راحة العامل، وأن تضمن سلامته وتؤمنه ضد مخاطر الإصابة والعجز عن العمل، كما تفرض رقابتها في سبيل تأمين المكان المناسب والظروف المناسبة للعمل. وضمانا لتحقيق كل ذلك وحماية لحقوق العمال، فأن النظم القانونية المختلفة تقرر غالبا للعمال نوعين من الحقوق، الأول هو حق تشكيل النقابات والثاني هو حق الإضراب. وفي الحقيقة فقد كان للمؤسسات النقابية العمال فضل كبير في دفع علاقات العمل إلى مستوى عال من التطور موضوعيا وتنظيميا، وتجسدت آثار ذلك في تشريعات العمل بدول العالم المختلفة. ولم يقطف العمال وحدهم ثمار ذلك، وإنما انعكس هذا الارتقاء على تطور علاقات العمل ضمن المجتمع الإنساني من حيث الاستقرار والإنتاج وتنظيم توزيع الناتج والأجور بشكل عالي بين طاقة العمل وطاقة رأس المال. أما الإضراب وهو التوقف عن العمل مع التمسك بالاستمرار فيه، وذلك في سبيل تحقيق مطالب ذات علاقة بشروط العمل وأوضاعه يطرحها العمال المضربون. فقد عده الفقه أحد أبراز الحريات العامة، وهو نتيجة لنوع آخر من هذه الحريات، هو حرية الصناعة والتجارة، ويعد أحد صور التعبير عن الرأي، كما يعد أسلوبا رئيسا لحفظ التوازن الاجتماعي والاقتصادي، لأنه يؤدي إلى منح العمال أسلوبا فعالا من أجل إعادة التوازن بينهم وبين أولئك الذين يفرضون عليهم شروطهم. وغني عن القول أن الإضراب ليس حرية مطلقة من أي قيد، بل أن القوانين تنظمه وتضع بعض القيود عليه، بل تشدد في هذه القيود، إذ وقع من قبل فئة معينة من العمال هم الموظفون لدى الإدارة العامة، لأن من شأنه أن يدرب السير المنتظم للمرافق العامة ويهدد المصالح العامة. ويلاحظ أن دستور الجمهورية العربية السورية قد حمى الحريات الاقتصادية، ولكن بعد أن وضعها في إطار الحريات الاجتماعية، وذلك في سبيل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، فقد تضمنت المادة 14 من حق الملكية، فأقرت أنماط الملكية العامة، لكنها راعت أيضا الملكية الفردية. ينظم قانون الملكية وهي ثلاثة أنواع: 1- ملكية الشعب، وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب وواجب المواطنين حمايتها. 2- ملكية جماعية، وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، ويكفل القانون رعايتها ودعمها. 3- ملكية فردية، وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد، ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب. وحماية الملكية الفردية، فقد قررت المادة 15 من الدستور ما يلي: 1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. 3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. 4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل، كما تضمنت المادة 36 من الدستور حق العمل، فأقرت أن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، كما أقرت بحق كل مواطن في أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده، وعلى الدولة أن تكفل ذلك. وكذلك قضت المادة ذاتها بأن تحدد الدولة ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت. ويلاحظ من جهة أخرى أن المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تضمنت بيانا شاملا عن حق العمل وما يتفرع عنه من حقوق وحريات وما يلزم لحمايته من ضمانات، كما نصت المادة 24 على حق الإنسان في الراحة والفراغ، وعلى وجوب تحديد ساعات العمل تحديدا معقولا، وضرورة تقرير إجازة دورية لكل عامل، وأن يصرف له أجرا عنها، كما قامت المواد 6 و 7 و 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاعتراف بحق العمل وما يتفرع عنه والضمانات اللازمة لعدالة علاقة العمل. وعلى كل حال، يلاحظ تراجع ملحوظ في الخطاب القانوني المتعلق بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى العولمة التي أضحت السمة الأبرز لعالمنا المعاصر، فالعولمة المستندة في أساسها على الليبرالية المطلقة تحمل في طياتها ضربا كبيرا من النفعية القائمة على ضرورة تحقيق أعلى قدر ممكن من الربحية بأقل تكلفة ممكنة. ولما كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترتب على أرباب العمل وأصحاب الشركات جملة من الالتزامات لمصلحة العمال، خصوصا فأن هذه الشركات لم تعد تنظر بعين الرضا إلى هذه التأمينات العمالية والاجتماعية، وأخذت تسعى للتأمين منها بصورة كبيرة. كما أضحت الشركات العالمية تنقل أنشطتها من الدول التي ترعى هذه الحقوق وتكفلها إلى الدول التي يكاد ينعدم فيها مثل هذه التأمينات العمالية والاجتماعية. ضمانات الحرية: لا يكفي أن تقر الوثائق الدستورية والقانونية بحرية مع اختلاف مضامينها، بل لا بد من ضمان وضع هذه النصوص التي تقر بها موضع التطبيق، مما يشكل في حد ذاتها ضمانا لكل الحريات العامة في الوقت نفسه. لذلك فإن هناك آليات قانونية اجتهدت الإنسانية وعانت لوقت طويل حتى أوجدتها. هذه الآليات هي الديمقراطية وخضوع الدولة للقانون والرقابة القضائية. ألف الديمقراطية: لعل أهم الضمانات اللازمة لحماية الحريات وصيانتها ضد كل اعتداء يقع عليها يكمن في وجود نظام ديمقراطي يكفل السيادة للشعب، فالسيادة الشعبية هي أول أركان الديمقراطية. فإذا كانت كلمة ديمقراطية نفسها تعني حكم الشعب، فإنها تغدو كلمة جوفاء لا معنى لها وبغير مدلول. إذا لم تتضمن اعترافا بسيادة الشعب بحسبانه صاحب كل السلطات في الدولة ومصدرها الوحيد، وقد اختلف فقه القانون الدستوري في تحديد الصورة التي يجب أن يساهم بها الشعب في تولي شؤون الحكم، فقال البعض أنه يجب أن يتولاها بنفسه مباشرة دون وسيط الديمقراطية المباشرة، وقال بعضهم الآخر أنه يكتفي باختيار نواب عنه يتولون نيابة عنه هذه المهمة كلية الديمقراطية النيابية. وسلك اتجاه ثالث من الفقه مسلكا وسطا بين المسلكين السابقين، فرأى أن الشعب ينتخب نوابا يتولون نيابة عنه بعض شؤون الحكم بصفة أساسية، إلا أنه يحتفظ لنفسه ببعضها الآخر الديمقراطية شبه المباشرة. ويعد الانتخاب وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ التي تكفل تحقيق الديمقراطية. ومن الملاحظ أن دستور الجمهورية العربية السورية قد جسد مبدأ السيادة الشعبية، حيث نصت الفقرة 2 من المادة الثانية منه على أن السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. ب. خضوع الدولة للقانون، ومعنى ذلك خضوع الجميع حكاما ومحكومين لقانون أسمى يقيدهم ويلزمهم في تصرفاتهم الإيجابية السلبية، ويمنع الكافة من الخروج على حدود ما لهم من حقوق أو سلطة، ويرسم الحدود الفاصلة بين سلطة الحاكم وحرية المحكوم. ونظام الدولة القانونية يقوم على مجموعة من العناصر والمقومات التي تكفل الاحترام المتبادل بين الحكام والمحكومين، والتي تحافظ على النظام في المجتمع، كما تصون الحقوق والحريات التي يقررها الدستور والقانون. والنظام الدولة القانونية هو وحده الذي يقوم على تقرير الحقوق والحريات للأفراد، ويبين ضمانة الممارسة الفعلية لهذه الحقوق والحريات. كما أن نظام الدولة القانونية يحظر على السلطات الحاكمة فضل القيود على الحرية إلا بالقانون، أو على الأقل بناء على قانون كما مر معنا. وإذا كان وفقا لمفهوم الدولة القانونية لا يمكن للدولة أن تتصرف إلا بمقتضى القانون، فإن استخدام القوة المادية يجب أن يوضع على أساس قاعدة قانونية تجيزها. وكذلك فإن ممارسة السلطة من قبل أجهزة الدولة لا يمكن أن يتم إلا في إطار القواعد القانونية، وبالتالي فإن القانون وفقا لما تقدم لم يعد أداة لنشاط الدولة، ولكن موجها وهاديا لتقييد سلطتها. إن مؤيد خروج الدولة عن القواعد القانونية يكمن في خضوعها إلى جزاء يرتبه القاضي المستقل، كما سيتضح لنا في موضعه. ويرى الفقه أن تدرج القواعد القانونية هو أحد مقومات الدولة القانونية، حيث لا يمكن تصور النظام القانوني للدولة القانونية بدون هذا التدرج الذي يظهر في سمو بعض القواعد القانونية على بعض وتبعية بعضها لبعض الآخر، وهو ما يستلزم بالضرورة خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى شكلا وموضوعا. فأما خضوعها شكلا فبصدورها من السلطة التي حددتها القاعدة الأسمى وباتباع الإجراءات التي بينتها، أما خضوعها موضوعا فذلك بأن تكون مثقفة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى، وبالتالي فلا يصح أن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها أي حرية التدرج، حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة. جيم
الرقابة القضائية.
وتعد الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة الرقابة القضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة. ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة إلا إذا قامت على مجموعة من المبادئ والأسس، من بينها كفالة حق التقاضي وعده من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة القضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته مما سوف يتبين لنا مفصلا في موضعه. وتقوم السلطة القضائية بدور مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور وما يقرره من ضمانات الحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية والمخالفة للمبادئ الدستورية العامة أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين.
نهاية الدرس الثاني من الوحدة التعليمية الثانية.